بين الدبلوماسية والعقوبات فيما انتقد امتلاك كيان الاحتلال للأسلحة النووية. ركز الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفه على مناطق شمالية قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 61 شهيدا منهم 45 شهيدا جراء الغارات التي استهدفت المنازل في مخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع وأصابت العشرات. وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر جديدة باستهداف المناطق السكنية في جباليا ومنطقة السحوة في مخيم المدينة، فيما ارتقى 10 شهداء بمجزرة في بلدة الفخاري في خان يونس جنوب غزة، و9 في قصف الاحتلال منازل في جباليا البلد ومواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. عبرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت أسدود عسقلان وسديروت ومستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية. وأكدت سرايا القدس أن هذا القصف جاء ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن هذه العملية تمت في شرق حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فيلشر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة. جاء ذلك بعد إعلان كيان الاحتلال استئناف عمليات الجيش في القطاع، وحض فيلشر حكومة نتنياهو على رفع الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الاحتلال يفرض عمدا وبوقاحة ظروفا غير إنسانية على المدنيين في قطاع غزة المحاصر. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تحول قطاع غزة إلى مقبرة جماعية بسبب استمرار الحصار الصهيوني ومنع المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن انتظار الحلول القانونية سيؤدي إلى موت المزيد من الفلسطينيين. وأشارت المنظمة إلى أن قيود الاحتلال المفروضة منذ الثاني من شهر مارس آذار تمنع دخول الغذاء والدواء، مما يفاقم الكارثة الإنسانية ويعيق عمل المنظمات الطبية. ونبهت المنظمة إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم المساعدات كسلاح حرب وعقاب جماعي ضد أكثر من 2 مليون مدني، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط لرفع الحصار فورا وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان. شهد جنوب لبنان تطورات أمنية جديدة، حيث قامت طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني باستهداف سيارة في قضاء النبطية وأطلقت عليها صاروخين تسببا في اشتعالها بالكامل. إلى ذلك سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى داخل منزل سكني في بلدة شبعاء بسبب عطل تقني، مما أدى إلى انفجارها داخل المبنى. وتأتي هذه الأحداث في سياق استمرار الانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ولا يزال كيان الاحتلال يحتل 5 نقاط استراتيجية في الأراضي اللبنانية الجنوبية. يواصل معرض طهران الدولي للكتاب في دورته 36 استقبال الزائرين والوفود، وتسعى إيران من خلال هذا المعرض إلى تعزيز الدبلوماسية الثقافية، وذلك من خلال تنوع أجنحة الدول المشاركة بالإضافة إلى جناح وزارة الخارجية الإيرانية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يعد معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته 36 أكبر حدث ثقافي في إيران، ويأتي منسجما مع نهج الدبلوماسية الثقافية الإيرانية وتنوعت الأجنحة بتنوع الدول المشاركة فيها، حيث حرصت على عرض إصداراتها الأدبية إلى جانب تقديم منصات لعرض ثقافاتها وتاريخها ومعالمها السياحية أيضا، من بينها اليمن وطاجكستان والعراق، الذي حل ضيف شرف على المعرض من خلال جناحي وزارة الثقافة واتحاد الناشرين.
اليوم يعتبر الكتاب جسر لتعزيز التواصل بين الجمهورية العراقية وجمهورية إيران الإسلامية، كذلك بين الشعبين العراقي والإيراني.
نحن اليمنيون كان لنا الحظ والنصيب أن يكون لنا هذا الجناح، والذي حرصنا فيه على أن نركز على إبراز الثقافة اليمنية المنسجمة مع القرآن الكريم.
مثل هذه الفعاليات الثقافية هي أساس لتعزيز العلاقات. لدينا مع إيران ثقافة ولغة مشتركتان. مثل هذه المعارض تعمق وتطور تعاوننا الثقافي بشكل أكبر.
وعلى جانب آخر من المعرض خصص جناح لوزارة الخارجية الإيرانية تحت عنوان الكتاب والدبلوماسية لعرض آخر ما أنتجه الدبلوماسيون الإيرانيون في هذا المجال، حيث زار المعرض العديد من الدبلوماسيين الإيرانيين، ما يجعل المعرض ملتقا لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل الفكري بين إيران وسائر دول العالم عبر الكتاب. وشهد المعرض في دورته الحالية إقبالا واسعا بمشاركة مئات الناشرين المحليين والأجانب حضوريا وافتراضيا، كما تضمن ندوات وورشا ثقافية متنوعة جمعت الكتاب والجمهور من مختلف الأعمار. المعارض الدولية لغة حوار رفيعة بين الشعوب والدول، فكيف إذا كان الكتاب هو سيد هذا الحوار وأداته؟ حينئذ يكون الحوار أكثر عمقا وإلهاما، وتصبح المعرفة جسرا يعبر القلوب والعقول.
تساعدت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، حيث امتدت المواجهات إلى مناطق حيوية مثل سوق الجمعة ومطار معتيقة الدولي، مما دفع إلى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة. وأعلن الهلال الأحمر رحالة الطوارئ القصوى وحث السكان على الحذر، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد العنف في الأحياء السكنية ودعت لوقف إطلاق النار فورا. وأفادت مصادر أمنية بفرار عدد كبير من السجناء، بينما زعم جهاز الردع استعادة السيطرة على مواقع مهمة بما في ذلك سجن القضائية. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. طهران تؤكد أن وقف برنامجها النووي ليس مطروحا بالمفاوضات، وتشدد على جديتها لرفع الحظر. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة باستهداف منازل المواطنين في جباليا شمالية قطاع غزة. دعوات أممية إلى اتخاذ إجراءات دولية لمنع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. محادثات مسقط على وقع المتناقضات والمتغيرات الأمريكية محور حديثنا. تصريح كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف المحادثات غير المباشرة مع إيران بالجيدة جدا، ومشيدا بتصرف الوفد الإيراني بذكاء وعقلانية في المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: أعتقد أن ما يحدث في المحادثات جيد جدا، فهم يتحدثون بذكاء ويتصرفون حتى الآن بذكاء وعقلانية، ونحن نريد أن تكون إيران غنية وسعيدة وعظيمة، لكن لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي. ورغم هذه التصريحات، عقب إعلان لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بفرض إجراءات حظر جديدة على 3 مسؤولين وشركة إيرانية مجمدة أصولهم ومحظرة التعامل معهم لارتباطهم بمؤسسة الابتكار والأبحاث الدفاعية، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة الضغط على إيران بزعم توسيع برنامجها النووي. إعلان يأتي بعد ختام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، حيث عبر الطرفان عن تفاؤل حذر سبقها تأكيد وزير خارجية إيران عباس عراقشي أن تبني الأمريكيين مواقف متناقضة خلال المحادثات يسبب تعثرها، مشددا على الخطوط الحمراء الإيرانية بشأن عدم إغلاق المنشآت النووية في إيران وحقها المشروع في التخصيب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يقول: نسمع من الجانب الأمريكي وخاصة في وسائل الإعلام مواقف متناقضة لا تخدم مصلحة المحادثات على الإطلاق ويجب إصلاحها، وكما تحرص إيران على التعبير عن مواقفها فمن المتوقع أن يكون الأمر ذاته من الأمريكيين، ونأمل أن يقللوا من هذه التصرفات، فالتخصيب ورفع إجراءات الحظر من أسس تفاوضنا. وفي سياق متصل أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانشي أن المحادثات لم تتناول بعد تفاصيل بشأن مستوى وكمية التخصيب، لكن إيران أبدت استعدادها لقبول قيود مؤقتة كتدابير ضمان في مقابل أن لا تكون هنا هذه الإجراءات أحادية الجانب، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات أحادية الجانب من جهته. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده جادة في المفاوضات مع الولايات المتحدة وتسعى للتوصل إلى اتفاق، لكن التخلي عن المنشآت النووية خيار غير مقبول. وفي ظل حالة من عدم اليقين باستمرار العملية التفاوضية بعد التناقضات في تصريحات ساسة البيت الأبيض، ومع ارتفاع مستوى المطالب الأمريكية، وضعت طهران حدا للغط السائد، إذ أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده جادة في المحادثات وتسعى للتوصل إلى اتفاق، لكن التخلي عن المنشآت والتكنولوجيا النووية خيار غير مقبول. بيزشكيان شدد على أن إيران لم ولن تسعى لامتلاك سلاح نووي يوما، وقال بيزشكيان: يمكننا أن نؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، إن النقاش الدائر حول التخلي عن جميع المنشآت والتحقيقات النووية قبل بدء المفاوضات أمر غير مقبول بالنسبة لنا، نحن جادون في التفاوض ونسعى للتوصل إلى اتفاق. موقف بيزشكيان تزامن مع اختتام الجولة الرابعة من محادثات مسقط، والتي عززت الآمال بالتوصل إلى اتفاق في ظل تأكيدات الأطراف على إيجابيتها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وصف المحادثات بالمفيدة رغم صعوبتها، وأنها شهدت درجة أعلى من الجدية مقارنة بالجولات السابقة. على الضفة الأخرى، وصف الجانب الأمريكي الجولة بالمشجعة، وأشار مسؤول أمريكي إلى الاتفاق على مواصلة العمل بشأن الأمور الفنية. المسؤول نقل تفاؤل واشنطن بنتيجة المحادثات، مؤكدا أنها تتطلع إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقد قريبا. مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحادثات تتجه بعد الجولة الأخيرة إلى بحث القضايا التي يعتبرها الأطراف خطوطا حمراء، خطوط كانت طهران قد رسمتها منذ بداية العملية التفاوضية، وربما تشكل تصريحات بيتكوف الأخيرة بمنع طهران من التخصيب تجسيدا جديدا لسياسة العصا والجزر التي أكدت طهران أنها قد تؤدي إلى تعطيل عملية التفاوض. وبالتالي نحن سنتابع إن شاء الله في هذا اللقاء آخر المستجدات على صعيد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي تحت عنوان محادثات مسقط على وقع المتناقضات والمتغيرات الأمريكية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. المساهمة الأولى من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، المحادثات السابقة والمحادثات والمفاوضات مع أمريكا أتت إجباريا من أمريكا، أتت لتفاوض إيران عندما رأت عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، سواء في باب المندب أو في لبنان أو في العراق، ولذلك أتت تفاوض وتبدو أنها تريد أن تستقر، أن يستقر في الشرق الأوسط لمصالحها الاقتصادية والسياسية مع الشرق الأوسط ومع إسرائيل، ولا تريد أن تفصح بأنها تريد التفاوض مع إيران جادة، ولكن لن يتحقق الأمن لها والاستقرار في المنطقة إلا بالتفاوض ورفع الحظر الجائر على جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة، والأمر مطروح لأمريكا. ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية وجميع المشاركين في برنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية. بباسم السامي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسب معلوماتي الآن تغير كل شيء عندما جاء ترامب إلى الرياض ودول خليجية وامتلك كل شيء. أصبحت الحلول مع إيران كالضوء الخافت. لماذا؟ لعدم وجود تضامن عربي مع إيران، زائد ترامب أخذ كل ما يريد. وأشكر لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معا تطورات الملف النووي الإيراني وآخر التصريحات والمواقف بهذا الشأن. وطبعا هناك يعني جملة كثير ما يرددها المسؤولون الأمريكيون وخاصة الرئيس ترامب، وهي أنه إيران لن غير مسموح لها بأن تملك سلاح نووي. ومن قال إن إيران تريد أن تملك سلاحا نوويا؟ حتى المخابرات الأمريكية CIA الأمريكية تؤيد ما يؤكده المسؤولون الإيرانيون دائما وأبدا من أن إيران، ليس هناك ما يدل على أن إيران تريد صنع سلاح نووي. وإيران ردت على كل الاستفسارات بشأن العينات، بشأن نقاط الاستفسار، والتي يعني ربما يشك الإنسان في مصداقيتها في هذه الإشكالات التي تطرح على الجمهورية. هل هي فعلا إشكالات واردة أم أن القصد منها هو إبقاء الحالة معلقة وإطالة الأمد والتسويف وكسب الوقت ويعني شيطنة الجمهورية الإسلامية ودفعها يعني اتجاه ربما يعني أو محاولة استدراجها إلى شيء ما، غافلين أو متغافلين عن أن الجمهورية الإسلامية تتعامل مع هذا الملف بكل ذكاء وبكل حنكة وبكل حكمة، كيف لا وهي صاحبة خبرة طويلة في هذا المجال، خبرت الأمريكان وخبرت الأوروبيين وخبرت الوكالة الدولية، وعرفت كيف يمكن التعامل معهم وما هي أهدافهم وما هي مبرراتهم وما هي الذرائع التي يحاولون أن يعني يأتوا بها في كل بين الفينة والفينة من أجل اتخاذها ذريعة لإطالة أمد هذه المفاوضات، وبالتالي عدم الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وهي إعلان ملف البرنامج النووي الإيراني ملفا منتهيا منه ووضعه في الكواليس بدون أي أو في الأرشيف، ورفع بالتالي الحظر عن الجمهورية الإسلامية. أعتقد أن كثير من المراقبين يعتقدون بأن الهدف من كل هذه المماطلة هو عدم رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية، وطبعا هناك الضغوط الإسرائيلية التي تضغط بهذا الاتجاه. الكيان الإسرائيلي لا يريد بأي حال من الأحوال أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهما كانت المصداقية الإيرانية، وحتى لو إيران تخلت عن برنامجها النووي كما تخلت مثلا ليبيا، سوف يأتون بشماعة أخرى وبقميص عثمان آخر وبذريعة أخرى ويرفعونها ضد الجمهورية الإسلامية ويطالبونها بالتخلي عن كل مكامن قوتها وقدرتها، وهذا ما لن ينطلي على الجمهورية الإسلامية بأي حال من الأحوال.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور سيد أفقهي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ محمد.
الله يسلمك دكتور. ماذا نفهم من المواقف الأمريكية المتناقضة بموازاة استمرار مسار المفاوضات النووية في مسقط؟ هل ما نسمعه عبر الإعلام يختلف عن الحقائق الدائرة وراء كواليس المفاوضات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مستمعكم الأكارم. يعني بالضبط كما تفضلت حضرتك، يعني هذه المواقف المتضاربة، يعني البعض يتصور ويعلونها من أنها هذه يعني تناقضات في داخل البيت الأبيض وفي داخل الفريق المفاوض. أنا في ظني وحسب تجربتي مع هؤلاء في الحقيقة المنافقين والمتربصين، لا، في رأيي هو السيطرة على العقل الإيراني والتلاعب بالعقل الإيراني والعقل المفاوض وتغيير الحسابات والأولويات عند الفريق المفاوض الإيراني. أنه في مثل يعني باللغة الدارجة يقول واحد يرفع واحد يكبس.
نعم.
فمثلا البعض يقول أنه يجب أن توقف إيران تخصيبها، من نفس المصدر ويتكوف يقول يعني ممكن نسمح لإيران فقط فيما يتعلق بعملية تخصيب بنسبة 3.67%. نفس المصدر يقول يعني إذا تعطينا إيران مجرد ضمانات، تعطينا ضمانات أنه لا تذهب إلى إنتاج سلاح نووي، فعندئذ يحق لإيران تستفيد من عملية التصيب. يرجع روبيو يقول لا، نسبة التخصيب يجب أن تصل إلى الصفر، وما يحتاجه في الحقيقة الإيراني نحن نعطيه ما يحتاجه، وليس من حقه أن يقوم بعملية التخصيب، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن هذه لها تفسيران. التفسير الأول هو أنه لا، حقيقة هناك تناقضات، هناك تضارب في الآراء، وهناك اختلاف في الأولويات. التفسير الثاني، أنا برأيي أؤيد التفسير الثاني، وهو أنه لا، حقيقة يريدون التلاعب بعدم والتركيز في الحقيقة، عدم التركيز للفريق الإيراني وأولوياته وثوابته. ومن حسن الحظ مع كل هذا وذاك، لاحظنا أنه الجانب الإيراني سواء السيد عراقجي أو الناطق باسم الخارجية الإيراني السيد بقائي، يعني ثابتين على مواقفهم، على قيمهم، وعلى أولوياتهم. وهناك عنوانان أساسيان. العنوان الأول موضوع النووي وما تحتويه من إشكاليات ومن شكوك ومن هواجس ومن مطالبات. الموضوع الثاني موضوع رفع العقوبات. ومن هنا أول وفد عندما وصلت المفاوضات إلى مستوى الخبراء والفنيين، يعني رافق الوفد السياسي وفدا اقتصاديا. لماذا؟ لأنه موضوع رفع العقوبات أهم من موضوع النووي، لأنه حقيقة يجس نبض الطرف الأمريكي بعد فقدان الثقة. هل حقيقة هو راغب في التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين، أو ما يسمى بمعادلة رابح رابح، أم أنه لا، ما زال يزيد العقوبات فوق العقوبات، ونحن في خضم المفاوضات، ويتحدثون عن في الحقيقة الشفافية والإرادة السياسية وحل المشكلة. إذن لا تثق إيران لحد الآن باللعبة الأمريكية إلا ما يجري على طاولة المفاوضات. لا تكترث أساسا بكل هذه الأقاويل والتناقضات والحرب النفسية والضجة الإعلامية.
طيب، في تصريح له وصف ترامب المحادثات غير المباشرة مع إيران بالجيدة، ووصف تصرف الوفد الإيراني بالذكي والعقلانية أو العقلاني في المفاوضات، كيف تقرأ مثل هذه التصريحات من ترامب؟ يعني هل تأتي في سياق جولته في الشرق الأوسط في منطقة غرب آسيا، أم يعني له، ما الأهداف التي يمكن أن تكون وراء هذا الحديث؟
يعني أول هدف أشرف أنه يريدون التلاعب بالعقلية والتركيز والمحاسبات في الحقيقة الإيرانية. الموضوع الثاني هو لأبي العام العالمي من أنه نحن ذاهبون مع الإيرانيين في أعلى مراحل التفاهم، ولكن إذا وصلت المفاوضات عندما تصل إلى نقطة الخلافات، أين في الحقيقة تبرز الخلافات؟ في التفاصيل. وتعرف أنه الملف النووي بحد ذاته سيد محمد ملف شائك جدا، وله تفريعات كثيرة. طيب، ماذا إذا لم نتوصل، وماذا إذا أقحموا ملفات أخرى مثل النووي، وكذلك موضوع الباليستي وموضوع النفوذ وما ذلك؟ إذن هذا في الحقيقة يجب أن ننتظر ولا ننخدع بهذه الأقاويل وهذه الأحاديث إلا على الطاولة، وبعد الحوار على طاولة المفاوضات التطبيق العملي، إنه هل حقيقة هم يريدون؟ لحد الآن لا يثق الفريق الإيراني، مع أنه هو عازم على الاستمرار في التفاوض، ولكن كيف نفهم وكيف نحلل في الحقيقة هذه التناقضات من جهة، واستمرار العقوبات وما زال الخيار العسكري من جهة أخرى؟
طيب دكتور، الآن يعني هناك من يتساءل، يقول ما هي الخطوط الحمراء الإيرانية في المفاوضات؟ هل إيران يعني تراجعت عن هذه الخطوط؟ ما مدى تمسكها بها؟ ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني أكثر مرة أعلن السيد عراقشي والمسؤولين الإيرانيين على مختلف المستويات. أنه فيما يتعلق بخارج الملف النووي، الخط الأحمر أولا موضوع الصواريخ البالستية والسلاح عموما الإيراني. الموضوع الثاني في الحقيقة موضوع النفوذ الإيراني وحلفاء إيران في المنطقة، وموضوع النووي أنه عملية التخصيب هي من حق إيران ولا يمكن أن توقف تخصيبها إيران، لأن هناك دماء شهداء علماء في الحقيقة وعلى رأسهم الشهيد فخري زادة استشهد، وكذلك الكلفة الباهظة لهذه المنشآت ليست الحقيقة منشآت يعني لوجستية لوكس أو منشآت فقط للتظاهر والتبرج، لا، هذه منشآت صرف عليها المليارات وبحاجة ماسة لهذه الطاقة النظيفة. على الآن أصبحت استخدام هذه الطاقة النظيفة يعني حوالي أكثر من 63 فرع علمي طبي زراعي بحثي نووي ما إلى ذلك. إذن لا، حقيقة إيران بحاجة ماسة إلى هذه الطاقة النظيفة. إذن هذه خطوطنا الحمر، أولا لا يمكن في الحقيقة إيقاف عملية التخصيب، لا يمكن إرسال المخزون النووي سواء بنسبة 60% أو بنسبة 20% إلا بعد الحصول على ضمانات ورفع عقوبات. يعني لا نريد نحن أن نجرب مرة أخرى المجرب، بحيث اعتمدنا ووثقنا وصدقنا ما قاله الأمريكي ووقع عليه، ولكن مع الأسف عندما وقعت إيران من جهة وطبقت كل تعهداتها على الأرض، ولكن مزق ترامب الاتفاق، وهذا نفسه الآن يأتي ويمدح بإيران مدحا في الحقيقة فارغا وليس خلفية له، من جهة يمدح إيران أنه تتحرك بعقلانية وبذكاء، ولكن هو لا يتحرك بعقلانية ويسخر بالذكاء الإيراني والمتانة والوقار الدبلوماسي الإيراني عندما يضيف يوما بعد يوم عقوبات على إيران ويفرض عقوبات أخرى، ولم تتوقف هذه العقوبات لأنه سياستهم هي الضغط الأعلى. يعني في نفس مرحلة التفاوض الأمريكيون في الحقيقة يعني مسكونون.
نعم. هناك من يقول بأن مثل هذه العقوبات كانت رسالة لإيران تدفعها نحو القبول يعني نحو هذه المفاوضات، التمسك بهذه المفاوضات ويعني تقديم التنازلات للوصول إلى نتيجة وإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. بالتالي الولايات المتحدة هي أيضا تريد أن تسجل لها إنجازا وانتصارا في هذه المفاوضات، يرفع لواءه ترامب علّه يحصل من ذلك على جائزة نوبل للسلام.
طيب بأي ثمن يريد يحصل على جائزة نوبل؟ يعني الآن الورقة الوحيدة التي ما زالت في الحقيقة يؤمل عليها هي المفاوضات أستاذ محمد، فيما يتعلق بالتعرفة الجمركية فشل ترامب، لم يحقق شيئا. فيما يتعلق بإلحاق كندا كولاية 51 فشل، فيما يتعلق بجرينلاند فشل، فيما يتعلق بممر كندا قناة كندا فشل، فيما يتعلق بإيقاف الحرب الأوكرانية فشل في كل هذا. إذن فيما يتعلق بالتفاوض مع الإيراني، إذا كان يعني يظن أنه من خلال الحصول على اتفاق بأي ثمن، هذا لا تعطيه إيران هذا الاتفاق بأي ثمن. نحن نريد ثمنا حقيقيا قانونيا وأخلاقيا، في نفس الوقت أنه هناك عقوبات، هناك مليارات الدولارات الآن موقوفة، وهناك كثير من العقوبات المادية وكذلك السياسية يجب أن ترفع. أنا لا أقول أن ترفع في عشية وضحاها، هذا لا يمكن، ولكن في النهاية يجب أن تبرز حسنية، يجب أن تقوم بخطوة تشجع المفاوض الإيراني ويحس أنه بدأت في الحقيقة الثقة المفقودة تتبلور وتتجلى وتترسخ.
طيب هناك من يقول يعني من الأفضل لإيران أن تستغل طموح ترامب نحو يعني تحقيق إنجازات بعد كل هذا الفشل، خاصة أنه وصف بأنه يعني الرئيس الأفشل في 100 يوم الأولى له في تاريخ الرؤساء الأمريكان، وبالتالي يعني على يمكن لإيران أن تستغل هذا الشيء. طموح ترامب نحو تحقيق إنجازات سياسية باسمه وتسجيلها باسمه، وبالتالي يعني هذه فرصة لإيران.
أنا قلت أساس التفاوض أن تعطي شيئا وتأخذ شيئا.
نعم.
نحن حددنا ماذا نريد، ولكن لم يفي ولم يستجب ولم يستح على الأقل أن يوقف هذه العقوبات. يعني هذا مسلسل العقوبات جاري، وأنا أذهب لإعطائه ثقة وإعطائه جائزة. أعوذ بالله، كيف هذا الكلام؟ يعني ترامب يريد أن يستحلب إيران على الطريقة السعودية والإماراتية والقطرية وما إلى ذلك. لا، هذا غير ممكن وغير عقلاني أصلا. نحن نقول هناك قوانين للتفاوض، هناك آداب، وهناك إلزامات والتزامات. أنا علي إلزامات وهو عليه التزامات، فكيف يدعي أنه يريد أن يصل إلى نتيجة ويأخذ من إيران ورقة حسن سلوك والوصول إلى نتائج مرضية للأمريكي ولم يعطيني شيئا؟ هل هذا معقول؟ غير معقول. إذن نحن نقول أتينا إلى طاولة المفاوضات بعنوانين أساسيين: أن تكون المفاوضات حقيقية وليست تمثيليات وتسجيل مواقف، وعادلة. أن هنا تكمن كلمة السر. أنه أين العدالة الآن؟ نحن نذهب للتفاوض، وكل مرة تتعقد المفاوضات أكثر فأكثر، ويهددنا بعقوبات أكثر فأكثر، ويلوح بالخيار العسكري فأكثر. إذن هذه في الحقيقة الورقة التي يريدها ترامب لها ثمن، وعليه أن يدفع الثمن. وهناك ضمانات أنه إذا دفع الثمن وإذا رفع العقوبات وإذا رضخ للمطالب الإيرانية، أكيد سيكون عند حسن ظن الإيرانيين، كما كان أوباما عند حسن ظن الإيرانيين. وقعوا الاتفاق عام 2015، ولكن مع كل أسف حتى أوباما عندما وقع وخرج من البيت الأبيض وقع على العقوبات التقليدية منذ 40 سنة، ولم يعطينا شيئا مع الأسف، في ولا بند من بنود الاتفاق أو ما يسمى بورقة العمل المشترك.
طيب، الآن نائب وزير الخارجية الإيراني سيد مجيد تختروانشي أوضح أن المحادثات لم تتناول بعد التفاصيل بشأن مستوى وكمية التخصيب، لكن إيران أبدت استعدادها لقبول قيود مؤقتة كتدابير ضمان. برأيك كيف ستكون هذه القيود؟ هل ستقبل الولايات المتحدة بيعني مبدأ القيود وليس مبدأ يعني وقف أو إنهاء التخصيب؟
نعم، هو حتى البعض في وسائل الإعلام والأخبار المفبركة ذهب إلى أبعد من ذلك، أنه إيران تعهدت بأن توقف عملية التخصيب 100%، في حين أنه لم يقل أي مصدر رسمي هذا الكلام. يعني ما قيل وما نشر بصورة رسمية هو هذا ما تفضلت به، أنه مستعدة إيران. حتى سيد عراقشي نفسه قال إيران مستعدة تتفاوض على موضوع نسبة التخصيب والمخزون النووي وموضوعات فنية مثل موضوع عدد أجهزة الطرد المركزي وموضوع زرع الكاميرات التابعة لوكالة الطاقة الذرية. يعني البعض منها في الحقيقة أوقف العمل عنها بسبب نقض حتى وكالة الطاقة الذرية، ولم تدافع عن حقوق إيران ولا تعطينا حقوقنا، خصوصا بعد أن مزق ترامب الاتفاق النووي وما زال يفرض العقوبات. فأنا أقول أنه هذه حكمة، هذا ذكاء، هذا في الحقيقة منطق عقلاني لإيران، ولكن ماذا في مقابل ما لو قامت إيران بكل هذه الإلزامات وإيجاد في الحقيقة حسن النية أو ما يسمى إعطاء ضمانات، في حين أنه نحن المجروحين، نحن المغدورين، نحن الذين وقعنا الاتفاق النووي، ونحن الذين الآن نفاوض في عز التفاوض ما زال يفرض العقوبات على العقوبات. يعني عقلانيا من يستطيع أن يثق بهذه الطريقة الهوجاء وهذه الطريقة الاستكبارية؟ أنا أفاوضك وأعدك أن أعطيك حقوقك وما زلت أفرض عليك عقوبة بعد عقوبة. يعني ربما الآن وصلت العقوبات حوالي 600 أو 700 عقوبة سابقا. طيب كيف يريد أن يرفعها؟ هذا واحد. الموضوع الثاني الأخطر الأخطر الأخطر،
نعم،
أنه أصلا كثير من العقوبات هي ليست بيد ترامب. يعني هذه عقوبات ذهب بها الكونغرس الأمريكي، وأنت تعرف الكونغرس الأمريكي الآن صهيوني من أي وقت مضى. وتتذكر عندما ذهب نتنياهو بعد كل الدمار والجرائم التي اعترفت بها في الحقيقة كل دول العالم والمحكمتين العدل الدولية والجنايات الدولية، أنه ما يقوم به نتنياهو وفريقه الإجرامي وإبادة جماعية هو تقتيل، تهجير، ضغط، تجويع وتشريد. طيب عندما ذهب الكونغرس صفقوا له أكثر من الدقائق التي خطبها، 54 مرة صفقوا له قياما. طيب هل حقيقة في ظنك أن هذا الكونغرس مستعد أن يرفع كل عقوبات عن إيران؟ وتعرف أنه متماهي إلى آخر نفس مع نتنياهو في موضوعة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية والدفاع عن ما يقوم به نتنياهو أو ما يهددنا به نتنياهو. إذن هذه كذلك إيران بحاجة إليها، أن تطلب من ترامب أنه أنت لا تستطيع أن ترفع كل العقوبات، بعض العقوبات هذه تتبع الكونغرس الأمريكي. هل تستطيع أن تذهب بهذه العقوبات أن تأخذ رأيا إيجابيا يصوت على رفعها الكونغرس الأمريكي أم لا؟ إذن تلاحظ كم هي معقدة عملية رفع العقوبات، وترامب يتبجح ويقول إيران ذكية. طيب إيران ذكية، أنت لماذا لا تكون مثل إيران ذكي وتتحكم وتتعقل في الحقيقة وتتصرف بعقلانية كي يؤمن في الحقيقة الفريق الإيراني وراءه المسؤولون في الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني أنه لا حقيقة ترامب ما يدعيه هو صحيح، وها هي حزمة من العقوبات أمر برفعها وإلغائها. هناك الآن عقوبات بيد ترامب يستطيع أن يلغيها، ولكن أنا قلت وأؤكد أنه أخطر شيء في هذه المرحلة هو العقوبات التي يشرف عليها الكونغرس.
نعم.
وبعد التوقيع على اتفاق 2015 في عهد أوباما تدخل الكونغرس كي لا يستطيع أي رئيس جمهورية بعد أوباما وحتى الآن في زمن ترامب أن يلغي العقوبات بنفسه إلا أن يراجع الكونغرس.
طيب ماذا عن الكيان الصهيوني؟ برأيك هل سيسمح لهذه المفاوضات بأن تسفر عن اتفاق؟
يعني يستطيع في الحقيقة إلى حد ما، لا أقول 100%، يستطيع أن يضغط ترامب على نتنياهو أن لا يعرقل عملية التفاوض، كما حصل الآن في موضوع إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي ذات الجنسية المزدوجة عيدان ألكسندر، أو فيما يتعلق بموضوع إدخال المساعدة عبر شركتين أمريكيتين طبعا بشكل محدود جدا وبإشراف الجيش الصهيوني على هذه القوافل التي ستدخل، وحتى الحوار مع حماس، حتى موضوع يعني وقف إطلاق النار بين اليمن وبين هذه لم يستشر فيها ووجه لها وجه الحقيقة ترامب صف على نتنياهو. وحسب ما يشاع إنه الآن العلاقة إما موتورة أو إما يعني علاقة باردة وغير كسابقتها، والآن تريمر هو الذي يتحدث مع ترامب، بالرغم من أنه نتنياهو يقول لا أنا أهاتف ترامب وأتحدث معه ونحن على على أعلى درجة من التنسيق فيما بيننا. وتشاهد الآن يعني حقيقة نتنياهو يشن، ما زال يشن الحرب ويهاجم أهداف في غزة،
نعم،
المخيمات، وكذلك يهاجم الجنوب اللبناني والإبقاع وقليم التفاح. إذن يريد أن يقول أنه ليس كل شيء بيد ترامب، ولكن أنا لا أريد أن أغضب ترامب. فيما يتعلق بهذه العملية هي أخطر عملية، بأن يقول يعتقد ليس فقط نتنياهو، كل فريقه في الحقيقة المتدين المتطرف أنه أعدى أعداء إسرائيل هي إيران، فأي فرصة تسمح له وأي خطوة يستطيع أن يحقق من خلالها ضربة لإيران وتحسين موقعه في الداخل الإسرائيلي ربما يقوم بأي حماقة. ويا ترى هل حقيقة إذا ردت إيران على حماقات نتنياهو هل سيسكت ترامب أم سيضطر أن بالحقيقة يذهب إلى الدفاع عن الجيش الصهيوني وكذلك دفاع عن ما يقوم به نتنياهو؟ هذه كلها أسئلة ليس لنا لحد الآن أجوبة واضحة عليها.
ما توقعاتك دكتور أنت لهذه المفاوضات؟
أنا يعني متشائم أكثر مما متفائل. لا أقول لا يحصل شيء، ولكن بهذه الألاعيب، هذه التناقضات وهذه العقوبات وهذه التخلصات، يعني لا يرتاح المتابع إذا كان الحقيقة محللا وإذا كان دقيقا في كل عبارة يطلقها الجانب الأمريكي وما يقوله الجانب الإيراني. كما يقول السيد عراقشي أنا حقيقة يحذرنا جميعا وبقوة من أنه احتياط كبير واحتياط جدي على موضوع مسار المفاوضات والوصول إلى نتيجة. لا يجب أن نكون متشائمين ولا متفائلين، ويجب أن نكون محتاطين جدا. هذه في الحقيقة رأيي أنه لحد الآن لم تتضح الصورة ولم يرشح شيء يبنى عليه. يعني كل ما يقال وكل ما يدور الآن سواء في الكواليس أو في الأروقة الحوار غير المباشر، سواء على مستوى سياسي أو على مستوى خبراء فنيين، هو مجرد تبادل كلمات، تبادل مواقف، تحديد بعض الأولويات الإشكاليات، ومن ثم يخرجون أنه جيدة كانت المفاوضات، مشجعة، صعبة، جدية. هذه عبارات دبلوماسية ولا يمكن الاستمرار في إطلاق هذه العبارات إلا أن يتحقق شيء على الأرض.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني والدبلوماسي الإيراني السابق، على مشاركتكم القيمة والرائعة في هذا اللقاء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، محادثات مسقط على وقع المتناقضات والمتغيرات الأمريكية. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي كان لنا فيه حديث مع الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، مشكورا على هذه المشاركة. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا